آخر فصل في بيان هديه صلى الله عليه وسلم في المنع من التداوي بالمحرمات. قال ابن القيم رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بالمحرم، ولا تداووا بالمحرم. هذا الحديث أخرجه أبو داود، وهو حديث حسن في سنن أبي داود 3874. وذكر البخاري في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد، وهو حديث صحيح. وذكر ابن القيم أيضا بعض الأحاديث، قال: وفي سنن النسائي أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن قتلها. أخرجه النسائي وأحمد، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير 6971. إذن هذه بعض الأحاديث ذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العلاج بهذه الأشياء من الخبائث وفيما حرم على هذه الأمة. قال ابن القيم رحمه الله بعد ذلك ما قاله في آخر هذا الفصل، قال: المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعا، أما الشرع فما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرها، وأما العقل فهو أن الله سبحانه وتعالى إنما حرمه لخبثه، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لهم كما حرمه على بني إسرائيل. ثم قال: وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه، وتحريمه له حمية لهم وصيانة عن تناوله، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل، فإنه وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقما أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه، فيكون المداوي به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب. قال: وأيضا فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق، وفي اتخاذه دواء حظ على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشارع. قال: وأيضا فإنه داء، هذا يبين فيه الحكمة من تحريم العلاج مما حرم الله عز وجل من المحرمات. قال: وأيضا فإنه داء، يعني العلاج بالمحرمات داء كما نص عليه صاحب الشريعة، ولا يجوز أن يتخذ دواء. قال: وأيضا فإنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث، لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالا بينا، فإذا كانت كيفيته خبيثة اكتسبت الطبيعة منه خبثا، فكيف إذا كان خبيثا في ذاته؟ ولهذا حرم الله عز وجل على عباده الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة لما تكسب النفس من هيئة الخبث وصفته. وأيضا فإن في إباحة التداوي به، لا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه، ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة، لا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها، مزيل لأسقامها، جالب لشفائها، فهذا أحب شيء إليه. والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن، ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضا أو تعارضا. انتهى كلام القيم رحمه الله في بيان الحكمة من تحريم التداوي والعلاج بالمحرمات، فكل محرم ضار لا يتداوى به ولا يجوز التداوي بالمحرمات.